وصفت شركات الطيران بأن المطار أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية، وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. وأشار البيان إلى أنه لليوم السادس على التوالي نفذ سلاح الجو عملية عسكرية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الطائرات المسيرة. للمزيد بشأن العمليات اليمنية داخل الكيان الإسرائيلي داما لقطاع غزة، نتابع التقرير التالي.
صنعاء توجه ضربات قاسمة وموجعة لقلب كيان الاحتلال الإسرائيلي دعما وإسنادا لأهالي قطاع غزة. ففي إطار الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم والرد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها مطار بن غوريون جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح لتكون هذه العملية الثانية خلال 24 ساعة. نجاح العملية النوعية أعلن عنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، مجددا التأكيد على استمرار الجيش اليمني في عملياته العسكرية وحظر الملاحة الإسرائيلية مهما استمر العدوان الأمريكي، وذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله.
الصواريخ اليمنية أثارت الرعب في أرجاء الأراضي المحتلة، فبالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة وضواحيها وعدة مستوطنات قرب بيت لحم والضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة يافا بتل أبيب، انتشرت مقاطع فيديو توثق هروب جنود الاحتلال من حاجز قلنديا للاختباء وفتح الملاجئ في النقب المحتل، كما أغلق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط، فيما علت تكبيرات الفلسطينيين أثناء أداء صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك على وقع صفارات الإنذار. وكان الجيش اليمني قد استأنف منذ أيام استهداف العمق الإسرائيلي بعد تجديد الاحتلال عدوانه على القطاع، حيث استهدف قاعدة نيفاتيم في النقب المحتل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وأكدت صنعاء أن الغارات الأمريكية لن تثني اليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.
تتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أن استأنف الاحتلال الحرب الثلاثاء الماضي متنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس. ومساء أمس أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قذائف المدفعية في اتجاه المناطق الغربية للشمال قطاع غزة، حيث سقط عدد منها غربية بيت لاهيا والسودانية والكرامة شمالي القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وحسب مصادر فلسطينية فإن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء أدى إلى ارتقاء أكثر من 600 شهيد، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال. أعلنت كتائب القسام أنها قصفت عسقلان في غلاف قطاع غزة مجددا برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه عسقلان، فيما انتشرت الصور تظهر حالة من الذعر والهلع بين المستوطنين، حيث توقفت حركة المركبات في شوارع عسقلان. ولليوم الثانية على التوالي تطلق المقاومة الفلسطينية الصواريخ على كيان الاحتلال، حيث أعلنت كتائب القسام الخميس قصفها تل أبيب برشقة صاروخية، وذلك ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة. في إطار تصعيد العملية العسكرية المستمرة، توغل رتل عسكري تابع للاحتلال الإسرائيلي من تل الأحمر الغربي في اتجاه قرية العش في ريف القنيطرة جنوبية سوريا. وأفادت وسائل إعلام سوريا بأن غارة إسرائيلية استهدفت مطار تدمر العسكري ومطار تيفور في ريف حمص وسط البلاد. من ناحيتها قالت وسائل إعلام عبرية أن الغارات استهدفت 3 مواقع عسكرية في بادية تدمر في ريف حمص وسط سوريا. وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن قبل أيام عدة غارات على قواعد عسكرية غربية درعا، أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة نحو 20 آخرين. أعلن زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن أكثر من 300,000 متظاهر تجمعوا في إسطنبول مساء أمس للدعم رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أغلو الموقوف منذ الأربعاء بتهم على صلة بالفساد والإرهاب. وقال أزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية إسطنبول إن المتظاهرين تجمعوا في أماكن عدة بسبب إغلاق طرق والجسور، ما منع الناس من التواجد في مكان واحد. وكان رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أغلو، وهو منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، نفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بالفساد والإرهاب، مؤكدا براءته الكاملة من تلك الادعاءات. رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات الأمريكية الباطلة ضد إيران، مؤكدا أن هذه الاتهامات الباطلة تبرز السياسة العدائية للحكومة الأمريكية تجاه طهران. وقال أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن طهران ترفض رفضا قاطعا الاتهامات الباطلة التي وجهها ممثلا الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المحتل والإرهابي في الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن. اقتحمت قوة الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس وقرى برقة شمال غرب نابلس وقبلان ويتم جنوبا، وداهمت منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها وعاثت بها خرابا دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي مدينة رام الله اقتحمت قوة الاحتلال قريتي كفر عين وقرى وبني زيد وبلدة ترمس عية، وشنت عملية دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين فيما اعتقلت 5 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طول كرم. إلى العناوين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون للمرة الثالثة وتقول إنه غير آمن للملاحة الجوية. كيان الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف عسقلان بالصواريخ. قوة الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبية سوريا وتقصف مواقع عسكرية في حمص.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. هكذا رحل الوصي، يقدم إليكم بعد الانتهاء من هذا الاستعراض. أما عند 9:26 تستمعون إلى أحجاية ويهنة. عند 9:42 نقدم إليكم التلاوة المختارة، ومن ثم تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار، وبعد ذلك مستمعينا نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام عند 10:10، ويتخلل هذا البرنامج موجز الأنباء عند 11 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم لنا عودة إلى البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام. من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم عند 11:53، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:11. أدعية أيام شهر رمضان المبارك تستمعون إليها عند 12:15. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هكذا رحل الوصي. برنامج خاص في ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحل الوصي، وصي خاتم النبيين علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين، رحل مخضبة لحيته الشريفة من هامته بسيف الغدر، فقتل في محراب بيت الله شهيدا مظلوما. هكذا كتب في صحائف التاريخ، فكيف يا ترى أقبل ولي الله على ربه تبارك وتعالى، وكيف عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد شهادته ورحيله؟ روى ابن عساكر في تاريخ دمشق ومحب الدين الطبري في كتابيه الرياض الناظرة وذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة والبدخشي في مفتاح النجاء في مناقب آل العباء وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: وقد رأى عليا مقبلا أنا، وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة. وروى الخوارزمي في المناقب والحمويني الشافعي في فرائد الصمتين وأبو نعيم الإصفهاني في أخبار إصفهان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهراني جهنم لا يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب. وفي رواية أخرى ينقلها ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم لم يجز إلا من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب. وكتب الخوارزمي الشافعي في المناقب والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كما روى سلمان: أول الناس ورودا علي الحوض يوم القيامة أولهم إسلاما علي بن أبي طالب. وفي نظم درر الصمتين للزرندي الحنفي وأسد الغابة لابن الأثير وفرائد الصمتين للحمويني عن أبي ليلى الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنه أول من يراني وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المؤمنين. وروى الجنجي الشافعي في كفاية الطالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام يوم فتح خيبرا: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر على ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك أي وضوئك ليستشفوا به، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك، وأنت تقاتل على سنتي، وأنت في الآخرة أقرب الناس مني، وأنك غدا على الحوض، وأنت أول داخل الجنة من أمتي. وفي تحفة المحبين روى محمد بن رستم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنت قسيم النار يوم القيامة. وروى الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار بمناقب آل النبي المختار والمناوي في فيض القدير وابن حجر في الصواعق المحرقة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: علي يزهر في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا. وكتب ابن حجر في لسان الميزان بإسناده عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حبيب الله، الحسن والحسين صفوة الله، فاطمة أمة الله، على باغضهم لعنة الله. ويروي الخوارزمي في المناقب عن ابن مسعود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب: حلقة معلقة بباب الجنة، فمن تعلق بها دخل الجنة. كما يروي المتقي الهندي في كنز العمال والبدخشي في مفتاح النجا عن أبي الحمراء أن النبي قال: رأيت ليلة أسري بي مثبتا على ساق العرش، إني أنا الله لا إله غيري، خلقت جنة عدن بيدي، محمد صفوتي من خلقي، أيدته بعلي، نصرته بعلي. وروى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يدخل من أمة الجنة 70,000 لا حساب عليهم. ثم التفت إلى علي وقال: هم الذين جاهدوا وإمامهم هذا. وفي الرياض النظرة للمحب الطبري وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وحلية الأولياء لأبي نعيم وكنز العمال للهندي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن رب العالمين عهد إلي عهدا في علي بن أبي طالب، فقال: إنه راية الهدى ومنار الإيمان وإمام أوليائي ونور جميع من أطاعني، علي بن أبي طالب أميني غدا في القيامة وصاحب رايتي في القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربي. وعن جابر بن سمرة قالوا: يا رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟ فقال: من عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا علي بن أبي طالب، فهنيئا لمن والوا عليا أمير المؤمنين وقالوا بإمامته وأطاعوه وأحبوه كما أمر الله تعالى ورسوله. وتلك البشرى ينقلها أبو نعيم في حلية الأولياء والبغدادي الخطيب في تاريخ بغداد، إن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أنت وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتك في الجنة.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
عندها جمعا وقفنا كي نعيم على العطاء، هان حقا يا إمامي بعدكم كل بلاء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا أبا الصبطين يا صنوان لخير الأنبياء، ساجدا قادرت دنيا الزيف في خير ثرائي.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
والذا اغتالتك سيف القدر أشقى الأشقياء، سنها واليوم أضحت مهنة للجبناء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا إمام العدل، يا روح المعالي والإباء، أنت للإنسان حقا نبع عدل وسخائي، نبع عدل وسخائي.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
يا يقينا لم يزده ذرة كشف القطاء، آية الكون تجلت فيك من رب السماء، فيك من رب السماء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
فعليك الله صلى بعد خير الأنبياء، وعلى العترات من هم درب عز ونجاء.
يا إمام الأولياء، يا خضيبا بالدماء، هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أعظم الله لكم الأجر بمصاب سيد الموحدين وقائد الغر المحجلين المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ورمضان كريم عليكم يا بعد بيتي، والله يسعدكم ويزيد توفيقكم لإحياء هذا الشهر الفضيل بذكر الله عز وجل وتلاوة كتاب الكريم وفهم معانيه وتفسيره. بدينا وياكم يا بعد بيتي بحلقاتنا الرمضانية تفسير سورة التغابن المباركة وفق تفسير سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الله يحفظه وينصر على أعدائه، واللي هو بالواقع عبارة عن محاضرات تفسيرية قدمها سماحته أيام رئاسة للجمهورية يعني بالثمانينات، وهالأيام انجمعت وانطبعت ضمن سلسلة تفسيرية ناخذ منها مقاطع، واحنا بشهر رمضان هذا العام راح نستمر وياكم ان شاء الله بتفسير سوره التغابن الى اي ايه نقدر نوصل الها خلال موسمنا الرمضاني هذا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم اجر وكرامه وعظمه شهر الفضيل من خلال قبول خالص الاعمال منا ومنكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالآية الثالثة من سورة التغابن نقرأ: خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق قلنا معناها القوانين الطبيعية اللي على أساسها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق كله، خالق الكون خلق الإنسان وصوركم يعني منح الإنسان هذا القوام وهاي البنية البشرية اللي نشوفها، فأحسن صوركم أي أن الله سبحانه وتعالى جعل تركيبة الإنسان تركيبة حسنة، وهنا المقصود مو بالضرورة الجمال الظاهري، بل المقصود هو أن التركيبة والمنظومة اللي وضعها الخالق جل وعلا للإنسان هي منظومة جميلة ومتكاملة وعلى أفضل ما يمكن أن يكون. وإليه المصير أي أن عودتكم راح تكون إلى رب العالمين، وحركتكم التكاملية يا بني آدم هي نحو الله عز وجل، فهو وجهة حركة الإنسان ضمن هذا الكون، وهاي الحركة هي نتيجة خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلقنا إحنا البشر بطريقة تمكننا من السير التكاملي والصحيح والسريع نحو خالق هذا الكون. معرفة هاي الحقيقة والإيمان بها هي أهم معرفة، لأن الإنسان من خلالها راح يعرف علاقته مع الخالق عز وجل وموقعه من منظومة هذا الخلق والعالم اللي حوله. تستكمل الآية التالية هذه المعرفة والمعلومات اللي توضح للإنسان طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، ومنها معرفة أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. هاي الآية الرابعة من سورة التغابن. الله جل وعلا المعبود العالم والمحيط بكل ما يدور في السماوات والأرض، وبعد ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم كل ما يدور في نفوسنا اللي نخفيه وما نعلنه واللي نعلنه ويشوفه الآخرين، وأكثر من هذا يعلم باللي في أعماق صدورنا ويمكن حتى إحنا نغفل عنا أحيانا وننساه. والله عليم بذات الصدور. شايفين أحيانا الإنسان يعمل عمل ابنية خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى، أو يتخذ موقف هو وعد نفسه موقفه هذا جاي عن إنصاف وعن نية حسنة، لكن من يقعد ويتأمل الأمر زين راح يكشف لا، أكو كان عنده إحساس في مكنون نفسه، وهو على أساس هذا الإحساس اتخذ هذا الموقف أو عمل ذاك العمل، بس هو ناسي وغايب عن باله. هذا الإحساس المطمور في صدرنا الله جل وعلا عالم به ومحيط به. بالآية الخامسة نقرأ: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ما سمعت بالخبر المهم، النبأ يعني الخبر المهم، الخبر المهم اللي يبلغكم أخبار الأقوام اللي سبقوكم اللي كفروا بالله، والمقصود هنا بالكفر يعني إخفاءهم وكتمانهم للحقيقة ورفضهم للمعارف اللي نبئوهم بها الأنبياء، فبدل أن يشكروها من خلال إيمانهم بها نكروها وما بنوا حياتهم على أساسها، فذاقوا وبال أمرهم، أي نالوا جزاءهم واللي كان العاقبة السيئة العاقبة الطبيعية لأعمالهم. وهنا سماحة الإمام الخامنئي يشير إلى حقيقة تاريخية مهمة، وهي أنه الرسل والأنبياء على مدى التاريخ ما كانت جهودهم ومعاناتهم وتضحياتهم من أجل مكسب أو تحقيق ربح مادي ودنيوي، بل كانت هي من أجل تحسين أوضاع الناس وتطوير أحوالهم على المستوى المادي والمعنوي، وبالنهاية وضعهم على سكة السير نحو الكمال اللي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وخلق الكون كله. وبالعكس وين ما الناس تركوا تعاليم الأنبياء عانوا وشافوا الويلات، شافوا الظلم والتمييز والعنصرية وهتك الحرمات وسفك الدماء، وهو هذا اللي دنشوفه اليوم بالعالم، فذاقوا وبال أمرهم، وفوقها بعد ولهم عذاب أليم اللي هو عذاب الآخرة ونار جهنم اللي بانتظار المجرمين والمسيئين والمنكرين لنعم الله واللي ما بنوا حياتهم وفق الأسس اللي جاء بها الأنبياء والرسل. هذا كان حال الأمم السابقة اللي نالت العذاب بالدنيا قبل الآخرة. وبالآية السادسة من سورة التغابن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بدل أن يؤمن الناس ويتعقلون ويفكرون بالأدلة الواضحة ويدعنون للمعاجز اللي الأنبياء يأتون بها، كانوا يصرون على جاهليتهم وعصبيتهم، فيقولون حسب المقطع التالي بالآية: أبشر يهدوننا؟ يردون الله سبحانه وتعالى ينزلهم ملك لهدايتهم، لأنهم ما يستوعبون كرامة الإنسان عند الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر يا حبايبي وتاج راسي، ونخلي باقي تأملاتنا ومراجعتنا لتفسير باقي آيات سورة التغابن حسب تفسير سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الله يحفظه لبرنامجنا الرمضاني القادم إن شاء الله. اللهم أحينا مع القرآن، وأمتنا على الالتزام بالقرآن، واحشرنا مع القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الإخوة والأخوات، نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها المقرأ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من الآية 61 وحتى نهاية الآية 66 من سورة الزمر المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق. وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز. وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان. وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصيتي إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون للمرة الثالثة وتقول إنه غير آمن للملاحة الجوية. كيان الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف عسقلان بالصواريخ. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة جنوبية سوريا وتقصف مواقع عسكرية في حمص. تفاصيل النشرة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة. وفي بيان رسمي أوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية وهي الثالثة خلال 48 ساعة حققت هدفها بنجاح، محاذرة كافة شركات الطيران بأن المطار أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر